الحمد لله رب العالمين، نحمده ونشكره ونثني عليه، وأسأله جل وعلا أن يرزقني وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، وأسأله جل وعلا أن يحيي قلوبنا جميعا بالذكر والخير والعلم، وأصلي وأسلم على نبيه محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.
الحمد لله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا نفضل أحدا من الأولياء على أحد من الأنبياء عليهم السلام، ونقول نبي واحد أفضل من جميع الأولياء، ونؤمن بما جاء من كراماتهم وصح عن الثقات من رواياتهم، ونؤمن بأشراط الساعة من خروج الدجال وخروج دابة الأرض من موضعها، ولا نصدق كاهنا ولا عرافا.
تقدم معنا أن المراد بالأنبياء جمع نبي، مأخوذ من النبأ وهو الخبر. المراد به هنا من نزل عليه الوحي، سواء بشريعة جديدة أو بتأييد شريعة سابقة. وقد جاءت النصوص بفضل الأنبياء ورفع درجتهم، قد أخبر أنه يصطفي من الناس رسلا، من الناس والملائكة رسلا، أي أن الأنبياء عليهم السلام قد اصطفاهم الله، أي اختارهم لكونهم خيرة البشر. وأما الأولياء فهو مأخوذ من الولاية، والمراد بها معنى يشمل الاختصاص والنصرة والترابط. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء. قد قال الله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. وكما أن هناك أنبياء اصطفاهم الله بالرسالة، هناك أيضا أولياء. وخاصية الأولياء صفتان: الصفة الأولى الإيمان، والصفة الثانية التقوى. قد قال الله عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن من عاد أولياء الله فقد آذنه الله بالحرب، كما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من آذى لي وليا فقد عاديته بالحرب، ناديته بالحرب. ولا يلزم من الولاية أن يأتي الإنسان بأشياء لم تكن موجودة في الشريعة، بل الإتيان بمثل ذلك يعد بدعة مخالفة لحال الأولياء. قال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وليس من صفات الأولياء أن تكون عندهم الكرامات والخوارق، فكم من ولي لله ليس لديه خارق. ولا يختص الأولياء بكونهم من أهل العلم، قد يكونوا من العلماء وقد يكونون من المجاهدين وقد يكونون من أهل الأموال الذين يبذلون من أموالهم في سبل الخيرات، وقد يكونون من أولئك الذين يبذلون من أنفسهم وأوقاتهم في نفع الآخرين كالأطباء والقائمين على المؤسسات الخيرية وغيرهم. والولاية على نوعين: ولاية عامة وولاية خاصة. الولاية العامة تشمل كل المؤمنين، تشمل كل من آمن بصدق حتى ولو كان عنده فسق. ولذلك قال تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. النوع الثاني الولاية الخاصة مقتضية أهل التأييد والنصرة، وهذه خاصة بأهل التقوى. ولذلك فإن الحكم بالولاية العامة يكون لكل مسلم، لكن الولاية الخاصة لا نجزم بأن أحدا من الناس من أصحابها، ولا نزكي على الله أحدا. وإذا أردنا المقارنة بين الأنبياء والأولياء فإن الأنبياء أفضل من الأولياء، فإن الأنبياء قد اصطفاهم الله أي اختارهم. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، قال تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته. قال تعالى: وهم متفاوتو الرتبة، قال سبحانه: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. والأنبياء عليهم السلام أفضل من الأولياء، بل الواحد من الأنبياء أفضل من الأولياء كلهم. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. وتقدم الجميع لأنه من الأنبياء. وقال تعالى: الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فقدم الأنبياء ذلك لشرفهم وفضلهم. وما بالنسبة لما يقوله البعض بأن الأولياء يصلون إلى رتبة تسقط عنهم التكاليف، فهذا كذب على الشريعة. النبي صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الأمة لم تسقط عنه التكاليف. ثم إن التكاليف هي المحققة للخير والصلاح، وهي الجالبة للطمأنينة. ومن ثم كيف يقال بأن الأولياء يعفون مما فيه سعادتهم؟ ويدل على ذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أي استمروا على التقوى حتى إذا جاءكم الموت جاءكم وأنتم على هذه الصفة. قال تعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. فدل هذا على أن صفة أهل الإسلام الاستمرار على العمل الصالح حتى يأتيهم الموت. قال: ونؤمن بكراماتهم، أي أننا نجزم بأن الله يعطي الكرامة لأوليائه. والكرامة أمر خارق عن المعتاد يتفضل الله به على بعض عباده المؤمنين. والكرامة لها صور متعددة، من ذلك إجابة الدعاء. لكن لا يلزم من إجابة الدعاء لإنسان أن يكون من الأولياء، فإن إبليس دعا ربه الخلود فاستجاب الله دعاءه. وكذلك بالعكس، عدم إجابة الدعاء لا يعني نقصان درجة الداعي، فقد يكون الله علم أن الخير لهذا الداعي في عدم تحقيق دعائه أو في جلب خير أكثر مما دعا به. ولذلك قال تعالى: إنك لا تهدي من أحببت. المراد بذلك دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طالب، ومع ذلك لم يستجب له دعاء فيه، دعاء لأبي طالب بأن يسلم. فعدم إجابة الدعاء لا يعني نقصان درجة الداعي. كذلك من أنواع الكرامات البركة، سواء في الوقت أو في المال أو في القدرة والولاية. وهذا نجده واضحا جليا، فانظر في سيرة علماء الإسلام وما لديهم من المؤلفات الضخمة الهائلة، وقارنها بأيام أعمالهم، فتجد أن مثل هذه الأعمال لا تكون إلا ببركة وكرامة من الله عز وجل. وهكذا أيضا البركة المتعلقة بالقبول في الأرض، فإن الله عز وجل يضع القبول لبعض عباده. انظر كيف كان القبول لعلمائنا، أظهر الله لميتهم ووفق حيهم. وهكذا من أنواع الكرامات اجتماع القلوب المتنافرة على شخص من العباد، كرامة من الله، كما قال تعالى: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. الآية التي قبلها، قبلها أولها: وإن يريد أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. وهكذا أيضا كرامة الانتصار مع ضعف الإمكانات، كرامة النجاح مع قلة الإمكانات، هذه كرامة من الله. تجد العمل الدعوي لا يبذل فيه الكثير، يكون مع بركة من الله عظيم النفع. تأتي ولاية فيبارك الله فيها فيخضع الناس لها وتنتشر هذه الولاية. انظر، في 100 سنة انتشرت ولاية أهل الإسلام من الصين إلى الأندلس، بعد أن كانوا 100 سنين في جزيرة العرب يقتل بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعضا، وكانوا نهبا لغيرهم من الأمم. أيضا من الكرامات اجتياز الصعاب الشديدة والمواقف الحرجة، كذلك من الكرامات تثبيت الإنسان على الحق مع كثرة ما يعرض له من ترغيب وترهيب. الله يثبت الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. كذلك من الكرامات التسليم من مكر الكافرين، هذه كرامة. يكيدون الكيد العظيم ويمكرون ويخططون ويبذلون الأموال، ثم يسلم الله أولياءه من أداهم. قال تعالى: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. كذلك هناك كرامات متعلقة بالأرزاق، كرامات متعلقة بتألف، بخضوع الكبار لأهل الولاية. تجد الرجل القاسي صاحب الولاية إذا أتاه أحد من أولياء الله الناصحين خضع له وذل له، هذه هيبة يجعلها الله في القلوب. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نصرت بالرعب مسيرة شهر. وأنواع الكرامات كثيرة متعددة، هذا نماذج منها. وكما تقدم أن وجود الكرامة لا يستلزم أن يكون أمرا خارقا للعادة المعتادة في كل يوم، قد يكون خارقا للعادة فيما يتقدم من فيما يستقبل من الزمان. أيضا ينبغي أن يلاحظ أن وجود الكرامة عند إنسان لا يعني فضيلته على غيره كما تقدم. فكم من عالم فاضل لا يؤتى كرامة ويؤتاها من هو أقل منه، لا يعني أن من أوتي الكرامة فهو أفضل. أيضا ينبغي أن يلاحظ أن الإنسان لا يطلب الكرامة، لأن كما تقدم ليست علامة على رفعة الدرجة، ومن ثم المؤمن لا يطلب الكرامة وإنما تأتيه بدون طلب. وإنما يسعى الإنسان في فعل العبادات لا في طلب الكرامات. وقد مثلوا للكرامات بقصة مريم عليها السلام، لما قال لها عيسى: هزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. ثم ذكر المؤلف ما يتعلق بأشراط الساعة، ولعلنا نرجع البحث فيه ليوم آخر. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم هداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. يسأل عن القبول، هل هو دليل على الأفضلية كذا؟ تقدم معنا أن القبول كرامة من الله. تقدم معنا أن وجود الكرامة لا يعني أن صاحب الكرامة أفضل من غيره. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الرجل أن النبي يوم القيامة يأتي ومعه الواحد والاثنان والرهط والرهيط، والنبي ليس معه أحد، والنبي وليس معه أحد. فحينئذ لا يصح أن نجعل الموازنة بحسب القبول ولا بحسب كثرة الأتباع، وإنما نجعل الموازنة بحسب موافقة الكتاب والسنة. لذلك جاء في عدد من مواطن الآيات القرآنية، في عدد من المواطن في القرآن العظيم، أن الله عز وجل ذم الكثرة وبين أن أكثرهم لا يعقلون لا يعلمون، وقال: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. خصوصا في زماننا الحاضر الذي أصبحت وسائل الإعلام تلعب فيه بقلوب الناس وتغير الحقائق وتزيفها، ويكذبون كذبا صراحة ويزينونه بحيث يظن السامع له أنه هو الصواب وهو الحق وحده، فلا ينبغي التعويل على القبول في تصحيح القول ولا في تفضيل صاحب الكرامة. في أي سورة؟ أقول هذا اللي تذكر في أي سورة؟ في أي كتب السنن؟ يقول قولهم بيننا وبينكم أيام الجنائز، كيف نخرجه على الكلام السابق؟ آية حديث، إذن لا يصح الاستدلال به. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر يموت وحده، أبو ذر ناقص، اللهم ارضى عن أبي ذر، اللهم ارضى عن أبي ذر، اللهم. فالمقصود أن هذا استئناس، مجرد استئناس، وإلا فليس فيه دلالة. ولذلك بعض أهل الباطل كان معه في جنائزهم شيء كثير ما هو بالاستدلال، ولا يصح الاستدلال به، إنما الاستدلال يكون بموافقة الكتاب والسنة. من كان مع الكتاب والسنة يدور معهما حيث دار، فهذه العلامة الفارقة.
الشيخ ممكن يفرق هذا الاختلاف في الأزمنة والأحوال، يعني في حال ظهور السنة وعلو أمر أهل السنة تكون كلمة ظاهرة ولا أي محتفى به خلاف غيرها من الأزمنة.
وأنا ما أدري بس يا شيخ، ولكن أذكر قبل سنوات جاءني متكلم واستدل بهذه الكلمة على صواب حال المغنية أم كثوم، فاهتميت له وقرأتها وأكثر تردادها. المقصود أنه لا ينبغي أن يعول على هذا أبدا، المعول عليه الكتاب والسنة، الكتاب والسنة. كلامك هذا فيه لنا عليه ملحوظة، تقول لا كلامك أنت مو كلام شيخ الإسلام، تقول من وقعت منه الكرامة كذا، والصواب من وقعت له. أيوة طيب، هذا كلام الشيخ ولا كلامك؟
له كلام الشيخ.
طيب شوف، يعني حال الصحابة وكيف طوع الله لهم الأقاليم كرامة، حال أئمة الإسلام العلماء مالك والشافعي وأحمد وش لهم من القبول؟ أحمد هو ذلك الشخص الذي سجن مددا طويلة وجلد ومنع من الفتوى، وشوفوا وش العلم. شيخ الإسلام ابن تيمية لا زال الناس يقرؤون كتبه، هذا كثير وليس على مستوى العلماء فقط. أشهر بني أمية في الخلافة من هو؟ من؟ عمر بن عبد العزيز. كم ولايته؟ سنتان، ومع ذلك شوفوا الدعاء له والحرص على قراءة سيرته، حتى أن بعض أهل العلم يقول هو خامس الخلفاء الراشدين. أعظم خاصية للأولياء ارتباط القلوب بالله عز وجل، يتحرك لله. كلما كان الإنسان أكثر إخلاصا لله في عمله، وكلما كان أكثر استغفارا وتوبة من ذنبه، كانت له الولاية. ومن أعظم صفات الأولياء اليقين، لا يترددون في خبر الله وخبر رسوله، ولا يتشككون فيهما، ولا يقدمون غيرهما عليهما. وإذا عارض كلام الله ما يظن أنه أمر قاطع، شكوا في أنفسهم وفي فهمهم. ولا تخالجهم في النص أي شك أو ارتياب. ترى هذه هي علامة الإيمان، التسليم للنصوص. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. أسأل الله جل وعلا لنا ولكم التوفيق. نقرأ في الدليل.